بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تحريم آلات الطرب للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الرد على رسالة ابن حزم وبيان سبب الرد. كنت قد وقفت على رسالة في الغناء الملهي أمباح هو أم محظور للإمام ابن حزم الظاهري في جملة رسائل.
وصفه بالإمام هذا فيه مبالغة، فليس ابن حزم إماما. نعم، إنما الإمام هو من قرر السنة ودعا عليه، لكن يقال ابن حزم الظاهري، أو يقال مثلا حافظ، أو يقال أي شيء من هذه الأشياء. أما الإمامة فإنها وصف مدح وثناء، وهذه تكون لأهل السنة الذين قرروا السنة في جميع أبوابها وفصولها، وتكون للمقتدى بهم في أمة الإسلام. نعم. نعم. هذا تخرج على هذا لو كان يعني متبعا، لكن يقال ليس هنا مورد، يعني مورد ذكر مذاهب أو كذا، لكن المورد يعني هو أوصاف، فقد يغتر واحد هذا الوصف وقل الإمام فيثني عليه في كل باب من أبواب فيترك هذا. نعم. نعم. لا، بس هو ابن حزم يعتبر هو الذي نشر ونصر وكذا، لكن يكاد داود يعني لا يعرف رجوع مباشر إلى أقواله إلا ما نظر. نعم.
في جملة رسائل له بتحقيق الدكتور إحسان رشيد عباس طبع دار الهنا ببولاق مصر، ساق فيها الإمام الأحاديث المحرمة للغناء وآلات الطرب، وهي أكثر من 10، وضعفها كلها، ثم خلص إلى القول عقبها، فإذا لم يصح في هذا شيء أصلا فقد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وقال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طريق سعد بن أبي وقاص وطريقه ثابتة، إن من أعظم الناس جرما في الإسلام من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فصح أن كل شيء حرمه تعالى علينا قد فصله لنا، وما لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال. قال الشيخ الألباني: فأقول: هذه النتيجة لا يسع العالم إلا أن يسلم بها لو صحت المقدمة. لو صحت المقدمة،
يعني لو صح أنه لم يصح في تحريم الغناء حديث، فلم يأتي في القرآن مثلا، إذا ما أتى في القرآن آيات تحرم وليس في السنة أحاديث تحرم، ففعلا لا أحد يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا ينبغي لأحد أن يفتئت بين يدي الله ورسوله. لكن كيف والقرآن قد حرم الغناء، وقد فسر الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان آيات في القرآن على تحريم الغناء، وكذلك السنة ثبتت صحيحة في هذا. نعم.
وهي تضعيفه لكل
مسعود رضي الله عنه يفسر الآية: ومن الناس من يشتري الله والحديث ليضل عن سبيل الله، آياته في القرآن فسر ابن مسعود، ابن عباس فسرها، مجاهد وإمة السلف بأنها الغناء. نعم. وكذلك الأحاديث الصحيحة في هذا كحديث البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
وهي تضعيفه لكل الأحاديث المحرمة، وهيهات هيهات، فإن بعض ما ضعفه منها صحيح عند كافة العلماء، وقد أجمعوا على الرد عليه كما سبقت الإشارة إليه، وبعض آخر مما خفي عنه إسنادا ومتنا أو إسنادا فقط وهو صحيح أيضا، وتقدم ذكر أحدها في أثناء الرد على الشيخ أبو زهرة والغزالي وتقليده لابن حزم، ولبيان هذه الحقائق العلمية التي خفيت على كثير من الدعاة ألفت هذه الرسالة، راجيا من الله تبارك وتعالى أن ينفع بها كل من كان يرجو الدار الآخرة ويسعى لها سعيها، وقد جعلتها على 8 فصول. الفصل الأول في ذكر الأحاديث الصحيحة في تحريم الغناء وآلات الطرب. الفصل الثاني شرح مفردات الأحاديث. الفصل الثالث الرد على ابن حزم وغيره ممن أعل شيئا منها. الفصل الرابع في دلالة الأحاديث على تحريم آلات الطرب بجميع أشكالها. الفصل الخامس مذاهب العلماء في تحريم الآلات. الفصل السادس شبهات المبيحين وجوابها. الفصل السابع في الغناء بدون آلة. الفصل الثامن حكمة تحريم الغناء. إذا تبين هذا فلنشرع الآن بتوفيق الله تعالى وعونه في شرح الفصول المذكورة. فأقول
جزاه الله خيرا من المجاهدين بالمنهج والسنة في هذا العصر العلامة الألباني رحمة الله عليه، كتب في أداب الزفاف وما تعلق بذلك حتى حبك هذا الباب حبكا عظيما علميا، بحيث الإنسان إذا قدم على هذا الأمر عرف السنة فيه، وحبك أيضا مسألة اتخاذ القبور مساجد وصنف فيها على نحو ما صنف هنا فصولا وأبوابا، واستدل بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وميز صحيحها من ضعيفها، أيضا في أحكام الجنائز جمع في هذا المبحث جمعا عظيما أيضا، حتى إنك لتكاد كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بك الجنازة، كذلك أيضا في أحكام الصلاة رحمه الله جمع فيها جمعا مباركا أيضا، وكذلك في مسائل عديدة في التوسل كذلك جمع رحمه الله تعالى جمعا عظيما، هنا أيضا في تحريم آلات الطرب والغناء جمع جمعا مباركا، كل هذا بنفس علمي رصين على طريقة الأوائل، وافقته أنت في بعض الأحكام أو خالفته، لكن هذا جهاد عظيم، جهاد عظيم بالعلم. الشيخ جاهد في زمن الغربة، في هذا الزمن الذي قل من كان ينتقد أحدا وقل من كان ينطق بالسنة الصحيحة، ولكنه رحمه الله تعالى كان يجاهد بهذا المنهج جهادا عظيما، وفي المقابل حقق كتب أهل السنة والجماعة وقدمها للأمة، قدم كثيرا منها للأمة محققا، السنة لابن أبي عاصم رحمه الله والإيمان لابن أبي شيبة والإيمان للقاسم أبي عبيد وغير ذلك من كتب السنة التي قربها للأمة. هذه المسألة الثانية. والمسألة الثالثة أنه رد على المخالفين، فكان رحمه الله تعالى يرد على من خالف من جماعات ومن أفراد، فمن جماعات رد على جماعة الإخوان المفسدين، ورد على جماعة محمد إلياس المسمى بجماعة التبليغ والدعوة، ورد على جماعة التكفير والهجرة، ورد على الأحباش رد عليهم، ورد على الأفراد، رد على الغزالي، ورد على الشعراوي، ورد على كشك، ورد على الطحان، ورد على القرضاوي، ورد على كل هؤلاء. سبحان الله، ما الباب الذي تركه إذن الألباني رحمه الله تعالى؟ تحقيق للسنة في أحاديثها حتى ميز صحيحها من سقيمها، جمع في أبواب نحتاج إليها جميعا من السنة كأداب الزفاف والجنائز والصلاة والتوسل وبناء القبور مساجد على القبور وغير ذلك، رد على المخالفين من جماعات وطوائف. أين الذين يدعون أنهم تلامذة الألباني من طريقة الألباني رحمه الله تعالى؟ أين هم الذين ميعوا المسائل والأمور وجعل الناس جميعا على السنة؟ كل من دعا إلى سنة ويقول أنا من أهل السنة والجماعة فعندهم هو من أهل السنة والجماعة، ولكن عندهم أخطاء بهذا المنهج الأفيح كما يقولون، هذا المنهج الأفيح الواسع الذي يستوعب كل هؤلاء، ولو كان هذا مرجئا في الإيمان، ولو كان هذا خارجيا في باب الإمامة، ولو كان هذا كذا وكذا وكذا، بهذه العباءة الواسعة التي ما عرفها الألباني رحمه الله تعالى. بل الألباني رد على عبد الرحمن عبد الخالق وبين ما عنده أيضا من زيغ وضلال، ورد على الغمار والكوثري وأبي غدة، وسبحان الله عاش مجهدا هذا الرجل جزاه الله خير، وافقته في بعض أحكام الحديثية أو لا، بعض أحكام الفقهية أو لا، فهذا معلوم كل يأخذ من قوله ويرد، يقال هذه أخطاء إنما ضلالات، هذه ليست ضلالات. فالألباني رحمه الله تعالى ليس لا مرجئا ولا جهميا ولا رجلا ضالا، ولكن رحمه الله تعالى عاش حياته كلها ونظر حياته في أهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم يميزها ويقوم عليها مع غيرة شديدة على المنهج معروف والحمد لله، فجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. نعم، يعتبر من المجددين لهذا العلم في هذا العصر على هذا النحو، من المجددين. نعم نعم. هذا كان أولا يستشهد بكلام الشيخ سيد قطب، هذا رجل جاهل بأصول الإسلام وفروعه. على ما استدل بكلامي أولا؟ يقول الشيخ هذا رجل جاهل بأصول الإسلام وفروعه، فلا يستدلون بكلام سابق ويتركون ما مات عليه الشيخ رحمه الله تعالى. ثم إن الكلام كما قلنا دائما في الأشخاص قد يظهر لعالم ما لا يظهر لغيره، فلا يحتج بالعالم الذي ما ظهر له على العالم الذي ظهر له، ولا يحتج بكلام الإنسان في مرحلة على مرحلة أخرى. هذا معروف معلوم، قد يظهر لك من فلان ما لا يظهر لغيرك اليوم، وقد يظهر لغيرك ما لم يظهر لك، هذا معلوم معروف. أنا ما أتي مثلا لو أن الشيخ الألباني أثنى على واحد من ظهر أنه من أهل البدع ثناء قديما يستدل به، يؤخذ بكلام الشيخ الأخير. طيب لو أن الشيخ مات ولم يتكلم فيه، يحمل على أن الشيخ ما اطلع على حاله وما تبين له حاله. ليه؟ لأن حال الشيخ وغيره من علماء الإسلام إذا تبين لهم الباطل عند رجل ردوا عليه، وهذا الحمد لله أنه ما مات الشيخ رحم الله الشيخ الألباني إلا وقد حذر من الإخوان المفسدين، وحذر من سيد قطب ومن كتبه، وقال هذا رجل جاهل بأصول الإسلام وفروعه، كما حذر أيضا الشيخ ابن باز من الإخوان المفسدين، وحذر من سيد قطب أيضا وكتبه وكذا. لكن عموما كقاعدة في الأشخاص، كقاعدة في الأشخاص قد يظهر لك ما لم يظهر لغيرك، وقد يظهر لغيرك ما لم يظهر لك، ومن عنده زيادة علم قبل، ومن عنده زيادة علم قبل. لكن معروف علماء الإسلام إذا ظهر لهم ضلال أحد ردوا عليه. ما الفرق بين سيد قطب وبين الكوثري وبين الغماري وبين أبي غدة وبين هؤلاء الذين رد، والغزالي، وبين هؤلاء الذين رد عليهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى؟ ما في فرق. نعم أي نعم، هو علق على ذلك فقال هذا جاهل بأصول الإسلام وفروع بعدما اطلع، لأن ليس كل عالم يعني يطلع، لأنه في أناس مثلا يعني لا يقرأ، لا يقرأ لهم العلماء، لا يقرأ، ولكن مثلا كان لهم ذكر عند بعض الناس فأحسن بهم الظن بناء على ما بلغه وسمع. هذا معروف يعني، هذا معروف أن، ولهذا كان علماء جرح التعديل يقولون لو بلغ أحمد ما بلغنا لقال فيما قل، أي أن الإنسان قد يقول قولا في إنسان يعتمد على حسن الظن لم يظهر له شيء، لكن الظن بعلماء الإسلام أنهم لا يسكتون عن أحد خالف. إنما هذه بقى بضاعة مين؟ بضاعة أصحاب الموازنات المميعين، يأتون إلى مثل هذا، شوف هذا الشيخ فلان ما بدأ سيد قطب، أنتم تبدعونه، هذا الشيخ فلان قال في سيد قطب كلمة كذا، هذا الشيخ ابن باز شفع في سيد قطب لما كان كذا، هذا فلان، هذا كله كلام طريقة أهل الزيغ والضلال. كما يستدلون من النصوص، من نصوص الشريعة ما يلبسون به على الناس من المتشابه، كذلك يأخذون أيضا من كلام العلماء المتشابه. أما أهل السنة ما يهلكون عند العلماء، العلماء وأئمتهم وقادتهم، لكن ما يهلكون إن زل عالم في حكم على رجل لم يبلغه ذلك أو كذا. يعني زي واحد جالس عند الفوزان يطلب عند العلم 10 سنوات ويقول لي هذه يا أخي الفوزان ما يسمى في الدروس، الفوزان ما يسمى في الدروس. طيب أولا ماذا لو لم يسمى الفوزان؟ لو ما سمى الفوزان وسمى غيره، نأخذ بكلام من سمى ولا بكلام من سكت؟ بكلام من سمى. طب لو ما سمى الفوزان هل هذا يعد حقا ودينا؟ لا، لا يعد حقا ولا دينا. كيف والفوزان أصلا يسمي رحمه الله حفظه الله تعالى يسمي؟ قلت له هات ردود الفوزان على أبو زهرة، على البوطي، على هؤلاء الذين رد عليهم الفوزان حفظه الله تعالى ولا يزال يرد على هؤلاء. كونك أنت لم تسمع ليس دليل على أن الشيخ لم يقل. وتقديم للكتب التي فيها الردود هذه لا تحسب، تقديم للشيخ ربيع فرد على عبد الرحمن عبد الخالق هذه لا تحسب، استقلالية الشيخ بردود مكتوبة مطبوعة إلى الآن هذه لا تحسب، لا بد أن تكون منطوقة. هو بقى لو أراد أن يستدل بأن الشيخ الفوزان يرد عن المخالف لا استدل، قال انظر إلى كتب الفوزان. لكن لماذا يقول الآن أنا حضرت من 10 سنوات ولم يرد الشيخ على أشخاص معينين؟ يكون هذا حجة؟ لا، الحجة عند من بين ووضح. ثم إنك خذ كلام العالم بعمومه وخذ طريقة العالم بعمومه، مثل من فرح بعبارة الشيخ فوزان حفظه الله تعالى بأن علم الجرح والتعديل قد انتهى في هذا العصر، وصار يطيرها هنا وهناك ويقول الشيخ هكذا يقول. ماذا لو قال الشيخ هذا؟ لو قال الشيخ بأن علم الجرح والتعديل ويقصد انتقاد الأشخاص قد توقف، لا يؤخذ بكلامه. كيف وهو أحد أعمدة أهل السنة الجماعة الذين يردون على المخالف إلى اليوم ويجرحون ويعدلون بناء على منهج السنة والجماعة؟ لكن كلام الشيخ محمول على الكلام فيما يتعلق بالحديث من جهة الرجال الذين تم جرحهم أو تعديلهم من العلماء السابقين، فهذا باب أغلق. أنت لا تأتي تستحدث الآن قولا في شعبة أو قولا في الشعبي أو قولا في يحيى بن سعيد القطان أو قولا في ابن لهيعة أو قولا في فلان أو علان، عليك أن تتبع كلام العلماء السابقين ولا تخرج عن ذلك. هذا معنى أن الجرح والتعديل قد انتهى، لكن هو يأخذ هذه الكلمة ويطيرها في الأفق. ولماذا هذه الكلمة من الفوزان ولم تأخذ سواها من الفوزان؟ لماذا هذه الكلمة ولم تأخذ سواها؟ فهذا شأن الزائغين، وهذا أخطر ما يكون. ولهذا بضاعة هؤلاء الدفاع عن أشخاص والاستدلال بكلام العلماء في بعض الأشخاص، هذا الذي عندهم. أما تحرير الحق فلا شأن لهم به، أما تقعيد الحق فلا شأن لهم به، هذه بضاعتهم، هذا حظهم. ومعلوم أن كلا يؤخذ من قوله ويرد. نعم نعم نعم. نعم.
فجزاك الله خير الجزاء أيها الأخ ربيع على قيامك بواجب البيان والكشف عن جهلي والحراس عنه.
يأخذون بهذا الكلام؟ يقول الشيخ الألباني بعد ما وصلته ردود الشيخ ربيع، يقول كل ما رددته على سيد قطب فهو حق وصواب. وبهذا تبين لمن عنده شيء من الثقافة الإسلامية أن هذا الرجل كان جاهلا بأصول الإسلام وفروعه. فجزى الله خيرا الأخ الربيع فيما رد به على سيد قطب وبيان حال. ماذا تريد أكثر من هذا؟ لكنهم لا يأخذون بذلك. هل أخذ بذلك المأريبي ولا أخذ بذلك غيره؟ أبدا. إنما الألباني أخذ به في مواضع، فإن قاد الألباني هذا ما أخذنا به. سبحان الله. نعم نعم. يعني ليس ضال؟ طيب وإذا تمام، وإذا ثبت هذا وأنا بخط يدي، ثم إذا لم يثبت مات الألباني ولم يقل هذا الكلام وبان لك الضلال في الرجل بالكتاب والسنة، ما الواجب عليك كطالب علم؟ هل أنت تقاعد هذا؟ اللي بيرد بيقاعد هذا؟ يعني اللي بيرد بيقاعد عنده قاعدة سالمة أنك لو في علم الجرح والتعديل عندك يا من تقول بهذا الكلام، لو أن عالما عدل وزكى بناء على ما وصله وآخر جرح عندك في العلم الذي تدرسه أنت علم الجرح والتعديل، ماذا لو تعرض جرح مع تعديل تقدم ماذا؟ ألست تقاعد أن يقدم الجرح المفسر القائم على الدليل؟ ألست تؤصل أن من جرح معه زيادة علم إذا كان قائما على الدليل؟ طيب سيرد كلامك غدا، سيرد كلامك غدا لأنك تخالف الشيخ فلان، سوف تقول يا جماعة إنما نحن أتباع حق، فمن ظهر له الحق فليتبعه، وكل يؤخذ من قوله ويرد من علمائنا، هو نفسه سيقعد في موضع آخر، لكن في هذا الموضع الذي يشتهيه سيخالف قاعدته. ونحن كررنا تكرارا ومرارا يا أخواني أن الإنسان لا يسقط قاعدة العلم من أجل أن ينصر نفسه، لا ينبغي الإنسان هذا ليسقط قاعدة العلم من أجل أن ينصر نفسه، بل يتقي الله عز وجل في العلم. فلأن يخطئ زيد هذا أولى ألف مرة بل لا مقارنة من أن ينسب الخطأ إلى العلم فيقرر عند الناس قواعد. من هنا رد العلماء على المأرب والحلب وكذا في قواعد استحدثوها، ما أنزل الله بها من سلطان ليست هي قواعد العلماء، ليست هي قواعد العلماء. سبحان الله، شوف لما تكلم العلماء في المأرب وكذا والله ما كنت أصدق أن هذا الرجل أعظم يا أخواني انحرافا مما ذكره العلماء عنه إلا لما جالسته في ذلك وسمعت منه بأذني. فإذا الرجل والله يا أخواني ما يصلح مبتدئا في طلب العلم فضلا أن يتصدر أمة، ما يصلح يا أخواني رجل يناقش في أن حسن البنا كان سلفيا أو سنيا، رجل يقال له إن الإخوان المسلمين هل تبدعهم أو كذا، يقول ما أدري قامت الحجة عليهم أم لم تقم. سبحان الله العظيم، في أحد طالب علم يا شمارة العلم يخفى عليه حال هؤلاء؟ وأين هؤلاء الذين طافوا على الشيخ الألباني وطافوا على الشيخ ابن باز من كلام الألباني وكلام ابن باز وكلام العلماء؟ يقولون الشيخ ابن باز ما قال هذا إلا في موضع واحد في آخر حياته. طب وماذا لو قال في موضع واحد؟ لازم 10 مواضع قاعد لي قاعدة أن العالم لو قال في موضع وأصاب الحق فيه أنه لابد أن يكرر هذا الحق، وإذا قلت بتكرار فكم مرة يكرره؟ 3 ولا مرتين ولا 4 ولا 10؟ أي سبحان الله، ما هذه التقعيدة الجديدة؟ يقال ما قالها إلا مرة واحدة، ولو ما قالها إلا مرة واحدة، ولو قالها قبل الممات قبل أن تخرج روحه من الحلقوم، ماذا لو قالها؟ سبحان الله العظيم، تقعيدات عجيبة، هذه تقعيدات عجيبة جدا. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى الفصل الأول في ذكر
تقعيدة حزب الرسلان، هذا تحت المناصحة وهذا نصحناه وبدع. إذا أراد أن يقول في واحد تحت المناصحة قال تحت المناصحة، صيدلية تحت الإنشاء، أول ما يدخل الواحد ابنه كلية صيدلة حتى لا يفتح واحد في الحي يوم يكتب الولد لسه في أولى صيدلة، صيدلية تحت الإنشاء تبقى 4 سنوات 5 سنوات. إن سألت عن فلان قال تحت المناصحة، تحت المناصحة. وإذا أرادوا أن يكفنوا ويغسلوا ويصلوا على شخص ويكفنوه ليلا ليلا لا نهارا، لا ينتظرون النهار، ليلا يدفنوه ليلا ويقولون وردت السنة بالدفن ليلا، هذا عجيب. هذه قواعد تستحدث، هذه قواعد تستحدث. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى الفصل الأول في ذكر الأحاديث الصحيحة في تحريم الغناء وآلات الطرب. اعلم أخي المسلم أن الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدا، فقد جاوز عددها 10 عند ابن حزم وابن القيم، فهي من الكثرة أن مجموعها يدل الواقف عليها على أن مضمونها الذي اتفقت عليه متونها وهو التحريم ثابت عنه صلى الله عليه وسلم يقينا، حتى ولو فرض أن إسناد كل فرض منها معلول كما زعم ابن حزم، وذلك بحكم القاعدة المتفق عليها عند المحدثين والعلماء أن الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق كما هو مفصل في علم مصطلح الحديث.
وبها والشيخ وضح في موضع آخر أيضا أن بشرط أن تكون هذه الطرق صالحة لأن يتقوى بها الحديث، وإلا بعض الحديث قد لا تزول الطرق إلا ضعفا، فليس كل حديث يتقوى بكثرة الطرق ولكن بشرطه. ونفس الشيخ قد بين هذا في مواضع أخرى أن القاعدة ليست على إطلاقه. نعم. لكن هذه مما تصلح للتقوية هنا. نعم.
وبها قوى الحافظ ابن حجر وغيره حديث الأذنان من الرأس في كتابه القيم النكت على ابن الصلاح، وقد ساقه فيه على أربعة من الصحابة وبين عللها، ثم ختمها بقوله: وإذا نظر المنصف إلى مجموع هذه الطرق علم أن للحديث أصلا، وإنه ليس مما يطرح، وقد حسنوا أحاديث كثيرة باعتبار طرق لها دون هذه، والله أعلم. قال شيخ الألباني: وقد كنت خرجت هذه الطرق وزيادة في المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم كذا، وتعقبني في بعضها أحد إخواننا الفضلاء جزاه الله خيرا، ومع ذلك احتفظت بالحديث في هذه السلسلة من أجل طرقه، فانظر لاستدراك رقم 2 في آخر المجلد من الطبعة الجديدة منه.
تباسم إخواني، ماذا يقول الألباني؟ يقول: يا عبد الله، دي فوائد عبد الله، وتعقبني في بعضها أحد إخواننا الفضلاء جزاه الله خيرا. تعقبني ومع ذلك الفضلاء وجزاه الله خيرا. ليه؟ لأن التعقب إذا كان تعقبا علميا رصينا ليس المراد منه العلو، ولا ليس المراد منه كذا وكذا، وعلى طريقة أهل العلم، فجزاه الله خيرا. أصاب أو أخطأ جزاه الله خيرا، جزى الله الدارقطني خيرا، وجزى الله أئمة الإسلام خيرا. ما حد قال كيف يتعقب الدارقطني البخاري، ما حد قال هذا، بل هو إمام في العلل مع تعقبه البخاري ومسلم في هذا، وإن لم يسلم له، لكن حسبه أنه نصر العلم وأنه ذكر قاعدة العلم، وافق أو خالف في النتيجة هذه مسألة أخرى. فكل من تعقب شخصا يظن أنه على حق في هذا وسلك مسالك العلماء فإنه مأجور جزاه الله خيرا في دفاعه عن السنة وذبه عنها. وليس باللازم أن يقبل قوله، ليس باللازم هذا، ليس باللازم أن يقبل قوله، فقد يكون تعقب وأخطأ. علق على هذا الموضع. طيب يأتي. نعم.
قال: وقد كنت قررت أن أسوقها كلها
حديث. الشيخ يقول: ومع ذلك احتفظت بحديث في هذه السلسلة من أجل طرق، يعني مع تعقبي هذا إلا أني احتفظت به في هذه السلسلة، وهي السلسلة الصحيحة. نعم.
وقد كنت قررت أن أسوقها كلها حديثا حديثا، وأخرجها تخريجا علميا دقيقا، وأتكلم على أسانيدها مميزا ما صح منها ممن لم يصح حسب قواعد هذا العلم الشريف، وأذكر ألفاظها الدالة على ما ذكرنا. ثم بدا لي أن الكلام سيطول بذلك جدا، وأن الرسالة ستكبر بذلك وتخرج عن الحجم الذي أردته لها، فاكتفيت من تلك الأحاديث على 6 منها لصحتها حسب القواعد المشار إليها، أكثرها صحيح لذاته، وبعضها له أكثر من طريق واحد، والأحاديث الأخرى يجدها الراغب في الاطلاع عليها عند ابن القيم الجوزية في كتابه القيم إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان في الصفحات التالية من المجلد الأول، وذكر الصفحات.
طيب، يقول في الحاشية:
قال الشيخ: ثم قدم إلي أحد الإخوان وأنا على وشك الانتهاء من تبييض هذه الرسالة كتابا بعنوان أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان للأخ الفاضل عبد الله بن يوسف الجديع، فوجدته كتابا قيما جامعا لأحاديث هذا الباب وآثاره جمعا لم يسبق إليه فيما علمتم عن النقد العلمي الحديثي لكل فرض من أفرادها، الأمر الذي ينظر وجوده حتى في كتب التخريجات المتقدمة مع التزامه لقواعد هذا العلم الشريف، وحسب القارئ دليلا على ما ذكرت أن مجموع أحاديثه وآثاره قرابة 100، منها أحاديث صحيحة
80 منها أحاديث صحيحة، و70 أحاديث ضعيفة وأكثرها شديد الضعف، و18 حديثا أثارا موقوفة بعضها صحيح، وبذلك يكون الأخ فقد قام بذلك الذي كنت قررته من الكلام على أحاديث الباب كلها وزيادة، فجزاه الله خيرا. ولكن كنت أتمنى أن يكون دقيقا في تضعيفها، ولا يخلط أحاديث الإباحة بأحاديث التحريم تسهيلا على القراء في فهمها وتمييز هذا من تلك، ولسيما هو لم يتكلم عليها من الحيث الفقهية ولم يبين دلالتها كحديث عائشة وابن عمر الذين استدل بهما ابن حزم على الإباحة، ويأتي الجواب عنهما. شاء الله تعالى. وأيضا كنت أود أن يورد في الحديث الصحيح عنده الحديث رقم 7 الآتي عندي صفحة كذا الحديث الثاني، لأنه إن ضعف إسناده وإسناد الشهيد المذكور هناك وهو عنده برقم كذا فإن ضعفها ليس شديدا، فهو داخل في قاعدة تقييد الحديث بالشواهد كما هو مقرر عند العلماء، وقد أشار له في مقدمة كتابه، وبخاصة أنه قال في آخر تخريجه ولقد حسنت حديثه هذا من قبل، يعني حديث شبيب عن أنس قبل أن أتأمل شأنه اغترارا بقول بعض العلم، قلت فلأقل من أن أحسنه لشهيده المذكور إلا من صحيحه، بل هو الواجب عليه بعد أن ذكر متابعا ثقة عن أنس واحتج به البخاري وأن رماه المشار إليه بالتدليس تبعا لابن حبان، فقد رده الحافظ وقوى الحديث جمع من الحفاظ كما سترى هناك. وأيضا فقد أورد في حديثه الصحيح كذا نهي عن كسب الزمارة من رواية أبي عبيدة في غريب الحديث وفاته، أن في آخره قال حجاج أحد رواته الزمارة الزانية، قلت وهذا مما يمنع حشره في زمرة حديث الغناء، وإن كان لفظ الزمارة يحتمله لغة فإنه مؤنث الزمار وهو الزامر بالمزمار، مع أني ألاحظ أن بين الزانية والزمر ارتباطا وثيقا، ولذلك قيل الغناء رقية الزنا ولكنه ليس بلازم والله أعلم. والحديث في الصحيح. نعم.
قال الحديث الأول عن أبي عامر أو أبي مالك من الأشعري.
التواضع يعني ما يجي هذا الطالب يؤلف رسالة والشيخ سبحان الله يمجد الرسالة يمجد الرسالة ويثني عليها وعلى جميعها وكذا مع كونه من الطلاب، لكن هذا نفس مبارك نفس المتواضع، ومثل الألبان المفترض أن يقول قرأت رسالة كذا واطلعت على كذا، لو غيره ممن هو أقل منه 10 مرات ما قال هذا، ولكن رحمه الله يقول هذا تواضعا ولهذا رفعه الله عز وجل. لكن هذا أظن هذا الرجل ما أدري حاله الآن، أظن عنده انحرافات الآن تقريبا، عبد الله الجدع هذا أظن عنده انحرافات الآن، ها؟ أي إخوانيا ما أدري، فيه ردود فعنده عليه في الأخير. نعم.
الحديث نعم. الأول
عمرو بن عنوان أي، وأظن أيضا له كلام يعني في قضايا معاصرة، يعني في قضايا أيضا السعادة بذلك بعيد. نعم.
الحديث الأول عن أبي عامر أو أبي مالك من الأشعري قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. قال علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم محتجا به قائلا في كتاب الأشربة، وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس الكلابي قال حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستقامة والآلات الملهية قد صح فيها ما رواه البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به داخلا في شرطه. قال الشيخ قلت وهذا النوع من التعليق صورته صورة التعليق كما قال الحافظ.
ما معنى داخلا في شرطه؟ في شرط التعليق مثلا ولا في ماذا؟ ولا في أحاديث التي على شرطه داخلا في شرطه؟ هذا هو الذي يظهر أنه هذا من تعداد البخاري، لكن بدلا من أن يقول حدثنا هشام بن عمار قال هشام بن عمار. نعم، ولا فرق طالما أن البخاري ثبت سماعه من هشام بن عمار فلا فرق أن يقول قال أو حدثنا، فالصيغة وإن كانت هذه الصيغة إلا أنها داخلة في شرط البخاري، وهذا معنى كلام شيخ الإسلام تعليقا مجزوما به داخلا في شرطه. نعم.
قال الشيخ قلت وهذا النوع من التعليق صورته صورة التعليق كما قال الحافظ العراقي في تخريجه لهذا الحديث في المغني عن حمل الأسفار، وذلك لأن الغالب على الأحاديث المعلقة أنها منقطعة بينها وبين معلقها ولها صور عديدة معروفة، وهذا ليس منها، لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري الذين احتج بهم في صحيحه في غير ما حديث.
المعلق في اصطلاحه الخاص هو المحذوف منه محذوف منه من أول السنة، أي من جهة المصنف، فإما أن يختصر بعض الرجال أو يصل إلى الصحابي أو كذا، هذا شأن المعلقات. فالمعلق يكون الحذف فيه من مبدأ ماذا؟ من مبدأ السند من جهة المصنف، هذا هو المعلق. لكن هنا هشام بن عمار سمعه البخاري رحمه الله فليكون هنا معلقا، وإن كانت الصورة صورة تعليق. نعم.
قال: وهذا ليس منها، لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري الذين احتج بهم في صحيحه في غير ما حديث، كما بينه الحافظ في ترجمته من مقدمة الفتح. ولما كان البخاري غير معروف بالتدليس كان قوله في هذا الحديث قال في حكم قوله عن أو حدثني أو قال لي، خلافا لما قاله مضاعف الأحاديث الصحيحة ابن عبد المنان كما سيأتي.
هذا وصفه بهذا حسان عبد المنان، مضاعف الأحاديث الصحيحة. نعم.
ويشبه قول العراقي المذكور قول ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث في صفحة كذا: صورته صورة انقطاع وليس حكمه حكمه. وليس
قول ابن الصلاح صورته الانقطاع وليس حكمه حكمه، وليس خارجا من الصحيح إلى الضعيف. نعم. هذا كلام الأئمة. من ضعف بقى غير ابن حزم؟ من الذي ضعف من العلماء؟ نعم.
ثم رد على ابن حزم إعلاله إياه بالانقطاع، وسيأتي تمام
انقطاع. وهشام بن عمار شيخ البخاري، أي انقطاع؟ فين الانقطاع هذا؟ نعم.
وسيأتي تمام كلامه إن شاء الله في الفصل الثالث. والمقصود أن الحديث ليس منقطعا بين البخاري وشيخه هشام كما زعم ابن حزم ومن قلده من المعاصرين، كما سيأتي بيانه في الفصل المذكور إن شاء الله تعالى، على أنه لو فرض أنه منقطع فهي علة نسبية لا يجوز التمسك بها، لأنه قد جاء موصولا من طرق جماعة من الثقات الحفاظ سمعوه من هشام بن عمار. فالمتشبث والحالة هذه بالانقطاع يكابر مكابرة ظاهرة، كالذي يضعف حديثا بإسناد صحيح متشبثا بإسناد له ضعيف،
أو بأن البخاري لم يذكر، فيقول لو افترضنا أن هناك انقطاعا بين البخاري وهشام بن عمار فقد ثبت هذا الحديث برواية الثقات الذين سمعوا من هشام بن عمار، ففرق بين أن يكون الحديث في نفسه صحيحا أو غير صحيح، وبين أن يخرجه البخاري أو لا يخرجه. نعم. أو تكون الصورة عند البخاري صورة الانقطاع، لكن إذا ثبت أنه موصول في مواضع أخرى فإنه يحكم عليه بالصحة. نعم.
فلنذكر إذن ما وجدت من أولئك الثقات فيما بين أيدينا من الأصول، ثم نحيل في الآخرين على الشروح وغيرها. أولا، قال ابن حبان في صحيحه: أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان قال حدثنا هشام بن عمار به إلى قوله المعازف. والقطان هذا ثقة حافظ مترجم في سير أعلام النبلاء. ثانيا، قال الطبراني في المعجم الكبير ودعلج في مسند المقلين المنتقى منه رواية الذهبي قال حدثنا موسى بن سهل الجوني البصري قال حدثنا هشام بن عمار به مثل رواية البخاري. ومن طريق الطبراني رواه الضياء المقدسي في موافقات هشام بن عمار. وموسى هذا ثقة حافظ أيضا مترجم في السير، وقرن معه دعلج محمد بن إسماعيل ابن مهران الإسماعيلي، وهو ثقة حافظ ثبت، وهو غير الإسماعيلي صاحب المستخرج. ثالثا، وقال الطبراني في مسند الشاميين حدثنا محمد بن يزيد عن عبد الصمد الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار به. ومحمد بن يزيد هذا مترجم في تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر برواية جماعة عنه، وذكر أنه توفي سنة 69 و200. رابعا، قال الإسماعيلي في المستخرج على الصحيح ومن طريقه البيهقي في سننه حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا ابن عمار به. والحسن بن سفيان وهو الخراسيني الميسابوري حافظ ثبت من شيوخ ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما من الحفاظ، مترجم في السير وفي تذكرة الحفاظ. وهناك أربعة آخرون سمعوه من هشام، خرجهم الحافظ في تغليق التعليق والذهبي عن بعضهم في السير. ثم إن هشاما لم يتفرد به لا هو ولا شيخه صدقة ابن خالد، بل إنهما قد توبعا. فقال أبو داود في سننه: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بإسناده المتقدم عن أبي عامر أو أبي مالك مرفوعا بلفظ: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير. وذكر كلاما قال: يمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة. قال الشيخ الألباني: قلت وهذا إسناد صحيح متصل كما قال ابن القيم في الإغاثة، تبعا لشيخه في إبطال التحليل، لكن ليس فيه التصريح بموضع الشاهد منه، وإنما أشار إليه بقوله وذكر كلاما، وقد جاء مصرحا به في رواية ثقتين آخرين من الحفاظ، وهو عبد الرحمن بن إبراهيم الملقب بدحيم قال حدثنا بشر بلفظ البخاري المتقدم: يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف الحديث. أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في المستخرج على الصحيح كما في الفتح والتغليق، ومن طريق الإسماعيلي البيهقي في السنن. والآخر عيسى بن أحمد العسقلاني قال حدثنا بشر بن بكر به، إلا أنه قال الخز بالمعجمتين والراجح بالمهملتين كما في رواية البخاري وغيره، انظر الفتح. أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق الحافظ أبي سعيد الهيثم ابن كليب الشاشي قال حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني به مطولا، وهذه الطريق مما فات الحافظ فلم يذكره في الفتح بل ولا في التغليق، فالحمد لله على توفيقه وأسأله المزيد من فضله.
الله أكبر. نعم.
وبهذه المناسبة أقول: لقد فضح نفسه مضاعف الأحاديث الصحيحة المشار إليه آنفا في تصديه لتضعيف حديث البخاري هذا من جميع طرقه ومتابعاته بأساليب ملتوية عجيبة لا تصدر ممن يخشى الله أو على الأقل يستحي من الناس، فقد ظهر فيها مينه وتدليسه ومخالفته للقواعد العلمية وأحكام النقاد من حفاظ الأمة وإيثاره لجهله على علمهم، وذلك في مقال له نشره في جريدة الرباط الأردنية، وقد رددت عليه مفصلا في آخر المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة الطبعة الجديدة في الاستدراك رقم 3، وقد صدر ولله تعالى الحمد والمنة، وقد كنت أشرت إلى شيء من ذلك في مقدمة كتاب الجديد ضعيف الأدب المفرد، فأرى أنه من الضروري أن ألخص هنا بعض النقاط الهامة لتكون عبرة لمن أراد أن يعتبر ولعله يكون منهم. لقد قلد ابن حزم في إعلاله الحديث بالانقطاع بين البخاري وشيخه هشام، وأعرض عن رد الحفاظ بحق عليه بطرا وكبرا، وزاد عليه فاختلق علة من عنده لم يقل بها حتى مقلده ابن حزم، فادعى جهالة رواية عطية بن قيس
راويه عطية بن قيس
مخالفا في ذلك الحفاظ الذين
كل الحفاظ الذين ترجموا له
ووثقوه، كما خالف أكثر من 10 من الحفاظ الذين صرحوا بصحة الحديث وقوة إسناده، وجمهورهم رد على ابن حزم المقلد من ذلك المقلد، وهو على علم بكل ذلك على حد المثل القائل: عنزة ولو طارت.
ولم يذكر هذا كله، إنما عند ابن حزم ضعف الحديث خلاص، ثم زاده على ابن حزم ما لم يقله ابن حزم حينما تكلم على راويه وتهمه بالجهالة قيس عطية بن قيس، وخالف ذلك كل الحفاظ الذين ترجموا له وثقوه. فأين الأمانة العلمية إذن؟ فإذا الإنسان إذا حكم على شخص وجب عليه أن يأتي بأحكام العلماء السابقين، ثم إنه لو ضعف حديثا هو صحيح صححه جمع من الأئمة يذكر تصحيحهم ثم يذكر تضعيفه وهو علة التضعيف، وأن الذين صححوه إنما صححوا بناء على كذا وكذا وكذا ولم يثبت هذا عندهم، بل هذا وهم تناقلوه مثلا، يعني بمقتضى القواعد العلمية، لكن خلاص هذا الحديث ضعيف وخلاص. حتى إذا قرأ الواحد لهذا الرجل وفقط ظن أن الحديث ضعيف. ولهذا إخواني بالمناسبة كل من يتجرأ على الصحيحين أو يقول هذا حديث ضعيف عند البخاري أو حديث ضعيف عند مسلم أو كذا لا بد أن ينقل كلام أهل العلم الكبار في هذا، ولا يصدق أي واحد يقول هذا ضعيف عند البخاري وهذا ضعيف عند مسلم، لأنهم أئمة النقد وأئمة الحديث. والذي من أجله ضعف الحديث هو في زعمه عرفه البخاري وعرفه مسلم، وإنما ذكر صاحب الصحيحين من الأحاديث ما تم انتقاؤه من أحاديث هذا الرجل وما وافق في الثقات، فقد ضعف حديثا من البخاري لأن راويه كذا، وهم يعلمون أن راويه فيه كلام، ولكن إنما انتقوا من أحاديث هذا الرجل ما وافق فيه الثقات، ولكن ذكروه لعلة هنا كما أوضح ذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وأكثر ما يكون من هذا أنه قد يكون في موضع يختلف فيه النقاد فيكون التضعيف هنا لما ظهر لك لا لما ظهر لصاحب الصحيحين، فيكون هذا من تعارض النقاد في هذا الشاهد. يعني أن الإنسان ما تجرأ يقول هذا حديث ضعيف وعند مسلم هذا ضعيف، هذا حديث ضعيف عند البخاري، هذا حديث كذا كذا، إنما لا يسرع الإنسان في هذا الباب، ولكن يتبع الأئمة الكبار في هذا ويعلم قدر هذه الأشياء. وهل هو أصلا في الأصول أو في المتابعات والشواهد، هل هو مذكور لبيان علته أم هو مذكور للاستناد إليه وجعله من الأصول؟ ولهذا ما سلم حديث واحد ممن تقضى على البخاري أو مسلم، ما سلم لمن انتقد وأجمعت الأمة على ضعف. نريد حديثا أجمعت الأمة واتفق الحفاظ على ضعفه وموجود في البخاري ومسلم، غاية ما هنالك كما أشار ابن حجر رحمه الله في المقدمة، غاية ما هنالك ما هناك أعلى شيء أن يقال أن هذا من باب اعتراض من باب اختلاف العلماء في هذا، هذا ظهر لك تضعيفه، لكن البخاري صحح وتصحيحه في هذا يقدم على ما ضعفته أنت. إنما حديث متفق عليه يقال هذا الأمة اتفقت على تضعيفه عند البخاري أو مسلم، ليس يوجد هذا حديث اتفق الأئمة على تضعيفه، بل إن مسلما رحمه الله قد صرح بأنهما وضع في صحيحه إلا ما اتفق الحفاظ عليه. قيل نعم يقصد بعض الحفاظ أو كذا من الأئمة العدول، المهم هذا رفع لأن يكون مسلم قد وضع حديثا عنده اتفق العلماء على تضعيف. يبقى إذن في اختلاف نظر المجتهدين أو بعض ألفاظ ذكرت منكرة لا أحاديث، قد توجد لفظة في حديث الحديث ثابت وصحيح في أصله وهو صحيح، لكن هذه اللفظة تستنكر، قد يذكرها البخاري مثلا في بعض المواضع مثلا من باب الدلالة عليها، وإلا فقد أخرج الصحيح بدون هذه اللفظة أو غير ذلك، فتكون الحكم منوطا بهذه اللفظة التي قد تستنكر في بعض المواضع مما قد يكون قد ذكر هؤلاء لبيان حالها. والبعض قد ضعف حديث لاختلاف فقهي أو لاختيار فقهي في مثل هذا، مثل مثلا حديث الكسوف عند مسلم واختلافها في ذلك، فقد يقول بمرجحا أن هذا الكسوف لم يثبت إلا مرة واحدة فدل هذا على الاضطراب، هذا في اختيارك أنت، لكن لابد أن تطلع على كلام العلماء. فكثير من أهل العلم يرى أن هذه الحديث تكون على بابها في هذا الأمر، وإنما هي صفات كصلاة الخوف أو كذا. الشاهد يعني أنه ما خلى حديث من اجتهاد، ما خلى حديث من اجتهاد، ولا ينبغي الإنسان أن يسارع يقول هذا ضعيف ما فيه كلام، هذا ضعيف إنه هذا ضعيف 100%، هذا ضعيف 100%، هات لي حديث ضعيف 100%، حديثا واحدا عند البخاري ومسلم ضعيف 100% اتفقت الأمة على ضعفه. فإذا لم يكن كذلك وظهر لك أنت هذا، إذن المسألة تخضع للنقد الحديثي. ولهذا لست أفضل من الدارقطني رحمه الله إمام العلم، ومع ذلك ما سلم للدارقطني رحمه الله تعالى في كل ما قاله، ولقد زاد على 200 موضع، ومع ذلك ما سلم للدارقطني في جل هذا، وقد انبرى حافظ ابن حجر رحمه الله في تفنيد هذا. فهل يطور في البخاري أو مسلم حديث اتفقت الأمة على ضعفه حتى تقول هذا ما يقبل، أم هذا الذي ظهر لك؟ هذا الذي ظهر لك، هذا الذي ظهر لك موجود. نعم بعض العلماء قد يضعف هذا الحديث، قد يقول بنكارة هذا الحديث، وغيره قد صحح، فيلجأ إلى قواعد الترجيح في هذا. نعم ويقدم قبول الأمة في هذا الموضع، إلا شيء اتفقت الأمة عليه هذا يكون له هذا يعني يكون له الموضع الخاص، أو هذا له كلام آخر، وليس يوجد عند البخاري ومسلم حديث اتفقت الأمة عليه. لكن وجدت أحاديث ضعفها البعض، نعم وجدت أحاديث ضعفها البعض، لكن اتفقت الأمة على الضعف لا، وهكذا. فالشاهد يعني أن الإنسان لا يتجرأ، فهذا شأن كثير ممن يعمل في هذا المجال. هذا الرجل أتى إلى هذا الحديث وضعف وتبع فيه ابن حزم، وأغفل كلام العلماء في هذا، بل أغفل تخريج البخاري رحمه الله تعالى له في موضع بإسناد متصل، وإن كان صورة معلقة، إلا أن الإسناد متصل، فإن البخاري رحمه الله تعالى قد سمع من هشام بن عمار، ولا يضره حينئذ أن يقول قال أو كذا. ولهذا ارجع، إذا كان الحديث متصلا ولكن فيه قال، هل تحكم بالانقطاع في هذا وقد التقى البخاري بشيخه وسمع منه، تحكم بالانقطاع، أو تقول لأنه قال قال؟ طيب قال هل البخاري مدلس حتى يقال لا نقبل قوله هنا قال حتى يثبت لنا تصريح بالسماع؟ هل البخاري مدلس؟ أين قواعد العلم وأين من سبقك إلى هذا؟ وكانت الأمانة العلمية تقتضي أنه يذكر من صحح ثم يرد إن كان عنده رد، أو يتعقب إن كان عنده تعقيب، لكن هذا كتمان للعلم وتدليس على الناس. ولهذا العلم أمانة، العلم أمانة. انظر إلى صنيع الألباني يذكر إذا كان هناك كلام للعلم ذكره، ثم إما أن يوافق وإما أن يخالف، لكن يظهر الواحد للناس بتحقيقه هو باختياره هو وفقط، كأن ما في الحديث إلا ما اختاره هو، هذا خيانة، هذه خيانة، هذه خيانة الأمانة العلمية. ولكن اذكر كلام العلماء، ثم إن كان عندك تتبع لكلام العلماء تتبع واذكر هذا، إن أصرت وإن أخطأت فهذا أمر آخر، لكن تكون قد سرت على طريقة العلماء. لكن كل واحد، هذا البخاري في ضعيف، هذا مسلم ضعيف، هذا كذا ضعيف، وكل واحد يظهر بأوراق يملأها ويعبئها وهو لم يتبع فيها كلام العلماء السابقين. نعم.
قال وزعم أن قول البخاري قال لي فلان مثل قوله قال فلان، كلاهما في حكم المنقطع، فنسب إلى البخاري التدليس الصريح الذي لا يرضاه لنفسه عاقل، حتى ولا هو هذا الجاني بجهله على نفسه بنفسه، وإلا لزمه ألا يصدق هو إذا قال في كلامه قال لي فلان، نعوذ بالله من الجهل والعجب والغرور والخذلان. ومن ذلك أنه صرح بإنكار وجود لفظ المعازف في رواية البيهقي وابن حجر في حديث بشر بن بكر، وهو فيها كما رأيت، وتجاهل رواية ابن عساكر المتقدمة التي فيها اللفظ المذكور، فلم يتعرض لها بذكر.
ومن ذلك أنه صرح بإنكار وجود لفظ المعازف في رواية البيهقي وابن حجر في حديث بشر بن بكر، وهو فيها كما رأيت، وتجاهل رواية ابن عساكر المتقدمة فيها اللفظ المذكور، فلم يتعرض لها بذكر. يبقى صاحب غرض ولا يا اخوان؟ رجل صاحب غرض وهو على علم به، خلاص هذا يسقط يا اخوان، هذا يسقط. ما تقول لو ننظر في كلام هذا؟ اذا ثبت الخيانة يا اخوان العلمية، اذا ثبت يا اخوان الخيانة العلمية والكذب والتدليس، لا تقرأ له خلاص، إلا أن يتوب من ذلك وتبرأ ويبرأ إلى الله عز وجل مما ذكر وينبه على هذا. إذا ثبت الخيانة العلمية خلاص، هذا لا يؤمن على العلم، لأن هذا من أعظم الفسق، والله يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. قال فقد رآها في سلسلة الحديث الصحيحة التي صب رده عليها في تضعيف هذا الحديث إلى غير ذلك من المآسي والمخازي، نسأل الله السلامة. نعم.
هذا ولم يتفرد به عطية بن قيس الثقة رغم أنف المضاعف المكابر، بل قد تابعه اثنان، أحدهما مالك بن أبي مريم قال عن عبد الرحمن.
نعم ذكر المتابعات في هذا، ثم قال وهذا الإسناد صحيح وقد حسنه ابن تيمية كما سيأتي. نعم الحديث صحيح بما تقدم والمتابعة الأتية. ولجملة المسخ منه شواهد كثيرة في الصحيحة. وأما قول المضاعف المغرور الذي لم يقنع في تضعيف هذا الإسناد بالجهالة المذكورة التي كنت صرحت بها في الصحيحة، بل أضاف إلى ذلك التشكيك في ثقة حاتم بن حريث، فقال في آخر مقاليه التي تقدمت شاطري: وحاتم في ضعف ونظر في أمره جهالة حال. فأقول ليتأمل قارئ هذه الحذلقة أو الفلسفة، فإن الجملة الأخيرة الجهالة هي التي قالها بعض الأئمة وليست معتمدة كما يأتي بيانه. وأما ما قبلها فلغو وصفصدة أو تدليس، لأن أحد من الأئمة لم يضعفه ولم يقل فيه نظر، غاية ما ذكر فيه قول ابن معين لا أعرفه. ومع ذلك فقد رده تلميذه عثمان بن سعيد الدارمي الإمام الحافظ، فقال في تاريخه عن ابن معين: قلت في حاتم بن حريث الطائي كيف هو؟ فقال لا أعرفه. فقال عثمان عقبه: هو شامي ثقة، خلاص ما أعرفه، وعرفه غيره، لا أعرفه وعرفه غيره. ولهذا قال عثمان الدارمي: هو شامي ثقة. قلت: من المقرر عند العلماء أن من عرف حج على من لم يعرف. قال ابن عدي في الكامل عليه: ولعزة حديثي لم يعرفه يحيى، وأرجو أنه لا بأس به. فهذان إمامان عرف الرجل ووثقه، ويضم إليهما أو يضم إليهما توثيق ابن حبان إياه، وقول ابن سعد كان معروفا أي بالعدالة كما حققته في الاستدراك الذي سبقت الإشارة إليه. فما الذي جعل هذا المغرور الذي أهلكه حب الظهور ولو بالطعن في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على مخالفة القاعدة العلمية المنطقية: من عرف حجة على من لم يعرف. ومن تمام تدليسه وغمزه إياي قوله عقب ما تقدم نقله عنه: ومن حسن أمره ليس كمن تكلم فيه، يشير إلى توثيق إياه بعموم القول في المكارم الشرعية ابن الصحيحة. قلت: ولجلو ثقات غير مالك بن أبي مريم. إذا عرفت هذا فقد ذكرني أو ذكرني قوله المذكور بالمثل المشهور: رمتني بدائية وانسلت. وذلك أن لفظة حسن أمره إنما يعني بالتوثيق، ولكنه عدل عن هذا إليها، لأنه لو صرح فقال: ومن وثق ليس كمن تكلم فيه، لأصاب به الدارمي وابن عدي، لأنهما هما اللذان وثقاه كما تقدم، فعدل عنه إلى تلك اللفظة مكرا منه وتدليسا، مهما القراء أني تفردت بتحسين أمره. والواقع كما رأيت أني متبع وهو المبتدع، لأن قوله من تكلم فيه إنما يعني به قول ابن معين المتقدم لا أعرفه، وإنما يعني أنه لم يعرفه بجرح ولا بعدالة، وهذا ليس جرحا ولا تضعيفا، ولا صح أن يقال في حق تكلم فيه في اصطلاح العلماء فقول المبتدع المتقدم فيه ضعف مخالف لقول ابن معين هذا، فضلا عن قول من وثقه فهو مخالف لقول لجميع أقوال الأئمة فيه. فصدق فيه المثل المذكور ونحوه: من حفر بئرا لأخيه وقع فيه. ومعذرة إلى القراء من هذه الإطالة ونحوها مما نحن في غنى عنها لولا الرد على أعداء السنة الصحيحة والكشف عن زيفهم وطرق تدليسهم. ثم ذكر متابعا آخر لهذا، ثم قال: هذه أقوال أئمتنا في إبراهيم هذا تعديا توثيقا، فماذا كان موقف مضاعف الحديث الصحيح منها؟ لقد تعامى عنها كلها ولم يقم لها وزنا كعادته، وابتدع من عندي فيها رأيا لم يقم بأحد من قبله. ثم ذكر كلامه وخلاصة، ثم ذكر رحمه الله فقال: وخلاصة الكلام، نعم،
وخلاصة الكلام في هذا الحديث أن مداره على عبد الرحمن
البخاري حديث هشام بن عمار،
نعم، أن مداره على عبد الرحمن بن غنم هو ثقة اتفاقا، رواه عنه قيس بن عطية الثقة، وإسناده إليه صحيح كما تقدم، وعلى مالك بن أبي مريم وإبراهيم بن عبد الحميد وهو ثقة، وثلاثتهم ذكروا المعازف في جملة المحرمات المقطوع بتحريمها. فمن أصر بعد هذا على تضعيف الحديث فهو متكبر معاند، ينصب عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر الحديث، وفيه الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم وغيره ومخرج في غاية المرام. ثم قال الحديث الثاني.
طيب نقف، من الايه؟ ما هو انا اذكر ان هو، بس انا خشيت اقول، لانه له كتاب تقريبا كتاب طويل جدا، كتاب طويل في تحليل الغناء وآلة الطرب. لكن هو عبد الله، هو هذا عبد الله ولا غيره؟ ابن يوسف، هذا ذكر أنه عبد الله ابن يوسف، وتقريبا ذكر الاختلاط وذكر أشياء وذكر رد على حديث الاختلاط.